الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، أما
الحمد لله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، هي هذه الرسالة الجل من عبد الله عند مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام كل ما رفع المنبر يقول في معصبات الحمد لله إلى أن قال أما هي أفضل من وبعد وأفضل من ثم أما بعد.
أما
هي آيات السنة الإنسان في كل كلام.
أما بعد، فهذه قراءة في كتاب قرة عيون الموحدين للإمام عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله تعالى، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى، وفي زاد ما جاء في الرقاة السمائم. قوله، أو قال الشارح رحمه الله، قوله: وروى الإمام أحمد عن الوافع قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رويفع، لعل الحياة تطول بك، فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وتر أو استنجى لرجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه. الحديث: رويفع هو ابن ثابت بن السكن بن عدي بن حارثة الأنصاري، نزل مصر وولي برقة.
نزل مصر، هذا الحديث في أحد رواته، رجل قال: مشينا من الحماء إلى كل شريك، وهي ظل معروفة هنا مركز كل حماء وربع القام في رواية القام في رواية الحماء إلى كل شريك، ظل مجرى لنا. نعم.
نزل مصر وولي برقة له 8 أحاديث. قال عبد الغني: ولي طرابلس فافتتح إفريقية 46، وقال ابن يونس: توفي ببرقة 56.
برقة هذه ليبيا ألمانيا رويتا صحابة رويتا
ثم قال رحمه الله: قوله: لعل الحياة تطول بك، فقد طالت حياته رضي الله عنه كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم.
قال من دلائل النبوة: لعل الحياة تطول بك، وهذا من دلائل النبوة عليه السلام. ولما دعا لأنس الله أكله ماله وولده، أثر أنس رضي الله عنه وطال عمره إلى أنه رأى 120 من نسله رضي الله عنه.
قوله: فأخبر الناس أن من عقد لحيته. قال الخطابي: أما نهي عن عقد اللحية يفسر على وجهين: أحدهما ما كانوا يفعلونه في الحرب، كانوا يعقدون لحاهم، وذلك من ذي بعض الأعاجم يفتلونها ويعقدونها. قال أبو السعادات تكبرا،
وهو
قال أبو السعادات تكبرا أو عجب أو عجبا. ثانيهما أن معناه معالجة الشعر ليتعقد ويتجعد. انتهى. قلت: ويشبه هذا ما يفعله كثير من قتل أطراف الشارب، فيدرك أطرافه لذلك وهي بعضه. وفي حديث كثير بن أرقم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يأخذ من شاربه فليس منا. رواه أحمد والنسائي والترمذي، وقال صحيح. وفي الصحيح قال: في المشركين وحف الشوارب وحف اللحى. قال: في المشركين وحف الشوارب وحف اللحى، وذلك دل على الوجوب. وذكر ابن حزم الإجماع على أنه فرض، فتعين النهي عن ذلك.
يجب أسائل اللحية وأسائل اللحية من الرجول وأخذها من الأنثى، لذلك من حلق لحية يقوم شبه بالنساء، والنبي عليه الصلاة والسلام لعن الله لرجال النساء والمتشبهات من النساء المسلمين، فيحرم حلق اللحية عند الأئمة جميعا. كان الرجل إذا لم تنبح له لحية يقول لو كان اللحية بألف دينار لاشتريته، فالآن يحتفون اللحى إلى أموال ويرمونها في السبالة عياله. لذلك كل ذكر حتى من الحيوان هذا الديك الذي يصنعه له ربة شوية، والأسد كذلك حتى يتميز بإحدى من الذكر. فحلق اللحية محرم ولا يجوز، ولا يجوز حلقها لا لمصلحة الدعوة ولا غير مصلحة الدعوة. حلق اللحية حرام، ورجل التعبد لله عز وجل أو التقرب إلى الله بمعصية. محبة الله لا تدر بالمعصية، إنما تدر بطاعته جل وعلا، ولا يجوز القص منها ولا الأخذ منها أبدا. فالكفرة كما هي. نعم.
ثم قال رحمه الله: قوله أو تقلد وترى، فيه نعم ما تقدم أنه شرك لما كانوا يقصدونه بتعليقه على الدواب وغيرها. قوله أو استنجى برجيع ذابة أو عظم، فإن محمدا بريء منه. هذا دليل على أن هذا والذي قبله من الكبائر، لأن قوله فإنه أو فإن محمدا بريء منه يدل على ذلك. وقال النووي رحمه الله تعالى: أي بريء من فعله. فهذا التأويل بعيد لعودة الضمير إلى من. وقد ورد النهي عن الاستنجاء بالروث والعظام في أحاديث صحيحة كما لا يخفى منها في أحاديث صحيحة كما لا يخفى منها ما رواه مسلم في صحيحه عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: لا تستنجوا بالروث ولا العظام، فإنه زاد إخوانكم من الجن. ولما رواه
الروث على في دواب الجن، والعظم يعود أسمى ما يكون من اللحم يسمى الإنسان عليه حينما يلقيه حلوات غيره، يقول بسم الله إنه يعود أسمى ما فعل، ويكون طعاما لإخواننا من الجن.
ولما روى ابن خزيمة والدارقطني عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: نهى أن يستنجى بعظم أو روث، وقال: إنهما لا يطهران، وعليه لا يجزئ الاستنجاء بهما، كما هو ظاهر مذهب أحمد. قوله: وعن سعيد بن جبير قال: من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة. رواه وكيع. هذا عند أهل العلم له حكم الرفع، لأن مثل ذلك لا يقال بالرأي، فيكون هذا مرسلا، لأن سعيدا تابعي. فعلى هذا يجب النهي عن تعليق التمائم والترغيب في قطعها، وأن ذلك مما يجب
لمن كان له ثلث وولي الأمر والأب مع أولاده.
وفيه مع ما تقدم أنه شرك، وبيان حال السلف رضي الله عنهم في تعظيم الشرك قليله وكثيره والنهي عنه. فلما اشتدت غربة الإسلام في أواخر هذه الأمة صار إنكار هذا وما هو أعظم منه أعظم المنكرات، حتى عند من ينتسب إلى العلم كما لا يخفى. ووكيع هو ابن الجراح ابن وكيع الكوفي، ثقة إمام صاحب التصانيف أو صاحب تصانيف منها الجامع وغيره رواه روى عنه الإمام أحمد وطبقته مات سنة 97 و100.
قوله عليه السلام وقوله سعيد الجبير انقطع تهمة الإنسان كانت عند رقبة، قال شيخنا: لأنه حضره من الشرك، هو أعظم من تحريره من الفقه.
ثم قال رحمه الله: قوله وله عن إبراهيم قال: كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن. إبراهيم هو الإمام إبراهيم ابن يزيد النخعي الكوفي، يكنى أبا عمران
النخعي
الكوفي يكنى أبا عمران ثقة من كبار الفقهاء مات سنة 96 له 50 سنة أو نحوها. قوله كانوا يكرهون، أراد أصحاب عبد الله بن مسعود كعلقمة والأسود وأبي وائل والحارث بن سويد وعبيد السلماني ومسروق والربيع بن حسين وسويد بن غفلة وغيرهم. غفلة
أتي يقرأ الصارب وصفت عليه شيخنا سويد بن غفلة
وسويد بن غفلة وغيرهم، وهم من سادات التابعين، وفي زمانهم كانوا يطلقون الكراعة على المحرم.
فإذا إذا أطلق لفظ الكراعة عند المتقدمين فالمراد به هذا منتزع من قول الله تعالى بعدما ذكر سبحانه جملة من الكبائر كل ذلك كان حليما عند ربك مكروها. ومنه قول ابن عباس أكره المتعة. فالكراهة عند المتقدمين تعني تنبه لهذا وجه القبلة. الكراهة عند المتقدمين تعني الحرمة.
وهذا القول الصحيح، لأن ما كان من غير القرآن قد تقدم النهي عنه بلا ريب. وأما إذا كان من القرآن فيتعين النهي عنه لأمور ثلاثة، منها دخوله في عموم المنهي عنه، ومنها كونه ذريعة إلى تعريق ما ليس من القرآن فيقضي إلى عدم إنكارها. الثالث أن تعليق القرآن يكون سببا في امتهانه، فلا بد أن يدخل به الخلاء ونحوه. قال المصنف رحمه الله تعالى والرقى، وهي الذي يسمى العزائم.
وإذا فالراجح المنع، قال شيخنا وإذا فالراجح المنع من تعريق الكمال انتهى كلام، سواء كانت هذه القراءة من القرآن أو من غير القرآن، لا دليل الثلاث ذكر الشارع حتى ولو كان من القرآن لا دليل التعريق. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى والرقى هي التي تسمى العزائم، وخص منها الدليل ما خلا من الشرك، فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى والسولة. من العين والحمى والسولة هي
بل الحمى. الحمى هو الداء الذي مات به رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الحمى فهي نزغة الأقرب وذرة السبل تحتيها.
والسواس هي شيء يصنعونه ويزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته. قال الحافظ السواس بكسر المثنات وفتح الواو واللام مخففة شيء كانت المرأة تجلب به محبة زوجها، وهو ضرب من السحر والله أعلم. قال فيه المسائل الأولى تفسير الرقى والتمائم.
فالرقى تفسير الله. نعم.
الثانية تفسير السولة.
وأنها شيء يصنعونه يزعمون أنها أنه يقبل الرجل رقاته والمرأة إلى زوجها. نعم.
يعني شيخنا هذا موجود الآن السولة.
لا موجود.
وكيف يفهم النساء هذا؟
شيء فعلا عند أهل السحرة. سوونا السحر نوعان. السحر الذي يحفظ بين الرجل وزوجته، تخريب بين الرجل وزوجته، هذا موجود ما لا يزال حتى في بلادنا هنا يصنعونه كي يحب رجل المرأة والمرأة في زوجها.
الثالثة أن هذه الثلاث كلها من الشرك من غير استثناء.
شرك، لكن جاء تقصير الرقى بما جاء بسم.
الرابعة أن الرقية بالكلام الحق من العين والحمى ليس من ذلك.
نعم ليس من النور. نعم.
الخامسة أن التميمة إذا كانت من القرآن فقد اختلف العلماء هل هي من ذلك أم لا.
نعم والصواب لا بعموم الحديث ولا مخصص. نعم.
الثالثة أن تعليق الأوتار على الدواب عن العين من ذلك.
يعني محرم.
السابعة الوعيد الشديد على من تعلق وترى.
يعني فإن محمد بريء منه هذا يدل على أنه
فالثامنة فضل ثوابه من قطع تميمة من إنسان
وأنه بعيد وحر.
فالتاسعة أن كلام إبراهيم لا يخالف ما تقدم من الاختلاف لأن مراده أصحاب عبد الله بن مسعود.
وأن الله سلام إبراهيم نفع أنه بإجماع في قول الثاني الثاني ليس مراده بإجماع تكفيه خلاف ولكن مراده أصحاب مسعود والبرع. كان يقولون بقول شيخ هو عبد الله بن مسعود جميعا كانوا يقولون أنه لا يجب عليه السماء.
ثم قال المصنف رحمه الله باب من تبرك بشجر أو حجر أو ونحوهما.
نعم.